الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 811 من تفسير البغوي. قال رحمه الله: سورة المسد مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا محمد بن حماد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فقال: يا صحابه، يا صباحة، كأنه غلط الكتاب، يا صاحبه، هو يا صباحة. فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا جميعا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. قوله تبت أي خابت وخسرت يدا أبي لهب، أي هو أخبر عن يديه والمراد به نفسه على عادة العرب في التعبير بعض الشيء عن كله، وقيل اليد صلة كما يقال يد الدهر ويد الرزايا والبلايا، وقيل المراد بها ماله وملكه، يقال فلان قليل ذات اليد، يعنون به المال والثياب الخسار والهلاك كأنه والتباب. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة. قال: مقاتل كني بأبي لهب لحسنه وإشراقه، إشراق وجهه، وإذا جميل الوجه لم يأتي بالجميل فما جماله، جميل الوجه سيء القلب. وقرأ ابن كثير: أبي لهب ساكنة الهاء، أبي لهب، وهي مثل نهر ونهر، واتفقوا في ذات لهب أنها مفتوحة الهاء لو فاق الوصل. وتب أبو لهب، وقرأ عبد الله وقد تب. قال الفراء: الأول دعاء والثاني خبر، كما يقول: أهلكه الله وقد فعل، في قراءة الأعمش وقد تب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن مسعود: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربائه إلى الله عز وجل، قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي ومالي وولدي. فأنزل الله تعالى: ما أغنى عنه ماله، أي ما يغني، وقيل: أي شيء يغني عنه ماله، أي ما يدفع عنه عذاب الله ما يجمع من المال. وكان صاحب مواشي وما كسب، قيل يعني ولده، لأن ولد الإنسان من كسبه، كما جاء في الحديث: أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه، صحيح الألباني عند أبي داود وغيره. ثم أوعده بالنار فقال: سيصل نارا ذات لهب، أي نارا تلتهب عليه. وامرأته أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان حمالة الحطب. قال ابن زيد بالضحاك: كانت تحمل الشوك والعضاه فتطرحها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتعقرهم، وهي رواية عطية عن ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد والسدي: كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس وتوقد نارهم كما توقد النار بالحطب، يقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به. قال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا دليله قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال عاصم: حمالة بالنصب على الذم كقوله ملعونين. قال الآخر: بالرفع، له وجهان، أحدهما سيصل نارا هو وامرأته حمالة الحطب، والثاني وامرأته حمالة الحطب في النار أيضا، في جيدها في عنقها، وجمعه أجياد حبل من مسد. واختلفوا فيه، قال ابن عباس وعمر بن الزبير: سلسلة من حديد ترعها 70 ذراعا تدخل فيها وتخرج من دبرها، ويكون سائرها في عنقها، وأصله من المسد، وهو الفتل والمسد، ما فتل وأحكم من أي شيء كان، يعني السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد فتلا محكما، كأن المسد من الليف. الله أعلم، في النار تعذب بهذا العذاب الشديد. وروى الأعمش عن مجاهد: من مسد أي من حديد، والمسد الحديد التي تكون في البكرة ويقال لها المحور. وقال الشعبي: ومقاتل من ليف. قال الضحاك: وغيرهم في الدنيا من ليف وفي الآخرة من نار، وذلك الليف هو الحبل الذي كانت تحت طبه، فبينما هي ذات يوم حمالة حاملة حزمة فأعيت فقعدت على حجر تستريح، فأتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكها. قال ابن زيد: حبل من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. قال قتادة: قلادة من ودع. قال الحسن: كانت خرزات في عنقها فاخرة. قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة في عنقها فاخرة، فقالت: لا أنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة فيها دلالة على الجرح والتعديل، وفيها دلالة على أن القرابة إذ لم تكن على الإيمان لا تنفع. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان مشركا لم تنفع هذه العمومة، فكيف يأتيك واحد في آخر الزمان يقول لك: أنا جدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مشرك مندد ويريد تنفع هذه العمومة؟ ما تنفعه، ما ينتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من سار على سيره وأخذ بطريقه واستقام على دينه. قال سورة الإخلاص مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. روى أبو العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة. وروى أبو ظبيان وأبو صالح عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عامر، إلى ما تدعون يا محمد؟ قال: إلى الله. قال: صفه لنا. قال: الله صفه لنا من ذهب هو، أم من فضة، أم من حديد، أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة فأهلك الله أربد بالصاعقة وعامر بن الطفيل بالطاعون، وقد ذكرنا في سورة الرعد. قال: وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صف لنا ربك يا محمد لعلنا نؤمن بك، فإن الله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا من أي شيء هو، وهل يأكل ويشرب، ومن يثرب ومن يرث منه. فأنزل الله هذه السورة. قل هو الله أحد، أي واحد، ولا فرق بين الواحد والأحد، يدل عليه قراءة ابن مسعود: قل هو الله الواحد، الله الصمد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير: الصمد الذي لا جوف له. قال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب. قيل تفسير ما بعده. روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأن من لم يلد سيموت، ومن يرث، لأن من يولد سيموت، ومن يرث يورث منه. قال أبو وائل شقيق بن سلمة: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده. وهو رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد. وعن سعيد بن جبير أيضا: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل: هو السيد المقصود في الحوائج. وقيل: قال السدي: هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب. تقول العرب: صمت فلانا أصمده صمدا بسكون الميم، إذا قصدت والمقصود صمد بفتح، صمد بفتح الميم. وقال قتادة: الصمد الباقي بعد فناء خلقه. وقال عكرمة: الصمد الذي ليس فوقه أحد، وهو قول علي. وقال الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. قال مقاتل بن حيان: الذي لا عيب فيه، يعني يشمل كل ما ذكر. الصمد الذي لا جوف فيه، لا جوف له، الذي لا يأكل، الذي تصمد إليه الخلائق، الذي كمل في سؤدده، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا أنه ليس من الأسماء المختصة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قرأ حمزة وإسماعيل كفوا ساكنة الفاء مهموزة، وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز، وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموز، وكلها لغات صحيحة. ومعناها المثل، أي هو أحد. وقيل على التقديم والتأخير مجازه، ولم يكن له أحدا كفوا أي مثلا. قال مقاتل: قال مشرك العرب: الملائكة بنات الله. وقالت اليهود: عزير بن الله. وقالت النصارى: المسيح بن الله. فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل. هذه الآية مثل قوله: ليس كمثله شيء. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من أعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، ويرددها. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن الصفاني قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن قتادة سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. قلت: يا رسول الله، من يطيق ذلك؟ قال: اقرأوه، قل هو الله أحد. وأخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق. والله أحيانا كثير من الأوقات يكسل الإنسان عن مثل هذا: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. قلت: يا رسول الله، من يطيق ذلك؟ قال: اقرأ، قل هو الله أحد. الإنسان يقرأها كل ليلة ما ضره، حتى لو قرأها أكثر من مرة، فإن حين آخر بما أن الأمر قد جاء بها. وليس هناك شيء اسمه تخصيص ما تخصيص، القرآن يقرأ في أي وقت، سواء أن تكرر الصورة أو لا تكرر ونحو ذلك. إلا أن الإنسان لا يتخذ فضلا ما ليس بفضل. وأخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن جبير مولى زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة. فقال أبو هريرة فأردت أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. رجع الترمذي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المبارك بن فضالة ضعيف عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال حبك إياها أدخلك الجنة. صحيح من غير هذه الطريق. سورة الفلق مدنية وقيل مكية والصحيح هذا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطه رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا كان الإنسان في منطقة يخشى من معرتهم ينبغي أن لا يجعل شعر شيئا من شعره وشيء من بشره يعني يصل إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الكهان وإلى العرافين من باب الاحتياط المشروع. فانظر هؤلاء ما توصلوا إلى سحر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأخذ شيء من شعره. قال ومعنى أخذ مشاطه الشعر الذي يتساقط مع المشط. وعدة أسنان من مشاطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها. وتولى ذلك لبيد بن العصب رجل من يهودي من يهود فنزلت السورتان فيه. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طب أي سحر. وهذا أمر معلوم عند أهل السنة وإنما يرد هذا الحديث المعتزلة ومن إليهم. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله كتاب ثبوت حديث السحر والرد على محمد رشيد رضا وبيان بعده عن السلفية. وتكلم ابن القيم في بدائع الفوائد عن مسألة السحر وأنه حق بكلام يعني كثير. وتكلم عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سحر ما يمرض كما يمرض من بقية الأمراض إلا أنه لم يؤثر على الوحي والدين. قال يخيل إليه أنه قد صنع شيئا وما صنعه. ذكروا أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وأنه دعا ربه ثم قال شعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيت فيه. فقالت عائشة ماذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال الآخر هو مطبوب. قالت من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا قالت في مشط ومشاطة وجف طلع الذكر. قال فأين هو قال في ذروان وذروان بئر في بني زريق. قالت عائشة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لك أن ماءها نقاعة الحناء ولك أن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت له يا رسول الله هل أخرجته قال أما أنا فقد شفاني الله فكرهت أن أثير على الناس به شرا. اتفق عليه. وروي أنه كان تحت صخرة في البئر فرفعوا الصخرة وأخرجوا جف الطلع فإذا فيه مشاطة رأسي وأسنان مشطه. أخبرنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما قال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها فجعل كل محل عقدة وجد لذلك خفة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لليهود ولا رأوه في وجهه قط. سلسلة صحيحة خرجها الطبراني. قال مقاتل الكلب كان في وتر عقد عليه 11 عقدة وقيل كانت العقد مغروزة بالإبرة. فأنزل الله هاتين السورتين وهما 11 آية سورة الفلق 5 آيات وسورة الناس 6 آيات. كلما قرئت آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما نشط من عقال وروي أنه لبث في 6 أشهر واشتد عليه 3 ليال فنزلت المعوذات. وسبحان الله سورة الفلق استعاذة من الأضرار الخارجية، من الأعداء الخارجيين، من الشرور الخارجية. وصورة الناس استعاذة من الشرور الداخلية. فلو استعاذ الإنسان بهاتين الصورتين واستجاب الله له، سلم من الشرور الخارجية وسلم من الشرور الداخلية. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من الجن والشياطين والإنس والدواب والهوام، من شر ما خلق عام، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل وما فيه، ومن شر النفاثات في العقد السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد. فيتقي بهذا الدعاء جميع الشرور الداء الخارجية. إذا استجاب الله لك من أين يأتيك الشر؟ لا يمكن. ثم بقيت الإنسان شرور داخلية. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا استجاب الله له هاتين الصورتين سلم من شرور الإنس والجان، وسلم من شرور الوساوس، وسلم من شرور المؤذيات والمقلقات والمهلكات. ولهذا جاءت هذه الصور من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من أذكار الصباح، من أذكار المساء، ومن أذكار النوم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد، قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم الحجاج، قال حدثنا بشير بن هلال الصواف، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يديك من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك. بسم الله أرقيك والله يشفيك. رجاء مسلم قال قوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، أراد بالفلق الصبح. وقول جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين، وهو رواية العوفي عن ابن عباس بدليل قوله فلق الإصباح، بل كل شيء مفلوق. أعوذ برب الفلق الذي يفلق الحب والنوى والصباح، والذي يفلق كل شيء يصح أن يفلق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سجن في جهنم، وقال الكلب وآدم في جهنم. قال الضحاك عن الخلق، وهي رواية الوالب عن ابن عباس الأول هو المعروف، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا جعفر بن محمد المغلس، قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثني وكيع عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب. هذا غاسق إذا وقب، هذا لا يخالف تفسير الغاسق إذا وقب بأنه الليل، لأن القمر في الليل، فعلى هذا المراد به القمر إذا خسف وسود. وقب أي دخل في الخسوف وأخذ في الغيوم وأظلم الأول أصوب. وقال ابن عباس الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم، والغسق الظلمة يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم، وهو قول الحسن ومجاهد يعني الليل إذا أقبل ودخل، والوقوب الدخول وهو دخول الليل بغروب الشمس. قال مقاتل يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار. وقيل سمي الليل غسقا لأنه أبرد من النهار والغسق البرد. وقال ابن زيد يعني الثريا إذا سقطت، ويقال إن الأسقام تكسر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها، يجتمع خبث ما في أنفسهن مع خبث الشياطين فيصير السحر. قال أبو عبيدة هي أهن بنات لعبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد يعني اليهود فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعاء عام يدخل فيه كل حاسد. وإذا حسد لأن الإنسان لا يسلم من حسد أحيانا، كما يذكر عن ابن تيمية رحمه الله لا يخلو جسم من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. قال سورة الناس مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يعني الشيطان يكون مصدرا واسما. قال الزجاج يعني الشيطان ذو الوسواس الخناس الرجاع، وهو الشيطان جاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس. وقال قتادة الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب يمنة ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه الخوف ذلك الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع من الجنة والناس، يعني يدخل فيه الجني كما يدخل في الجن كما يدخل في الإنس، ويوسوس للجن كما يوسوس للإنس. قاله الكلب وقوله في صدور الناس أراد بالناس ما ذكر من بعد وهو الجن والناس، فسمى الجن ناسا كما سماهم رجالا، فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. نعم، سموا ناس من النوس وهو الحركة. وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقعوا، فقيل من أنتم؟ قالوا أناس من الجن. وهذا معنى قول الفراء، قال بعضهم أثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسواس للشيطان، فجعل الوسواس من فعل الجنة والناس جميعا كما قال، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس جميعا، لأن الشرور تأتي الإنسان من الجن والإنس. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. بل إن عقبة بن عامر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة يوسف، فأخبره أنه ما أنزل في التوراة والقرآن مثل هاتين السورتين. أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم في التوراة والإنجيل. أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم العدل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو العباس بن الوليد بن مرثد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن قال حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون؟ قلت بلى. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بل جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ بهن في صلاتك، ولذا جاء عن ابن حزم أنه قال ينبغي أن يقرأ بهن في الصلاة. ويذكر أن ابن قدام المقدسي كان يصلي من الصباح إلى الظهر قريب 300 ركعة، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة والفلق وفي الثانية بالفاتحة والناس، يعني لهذا الحديث اقرأ بهن في صلاتك أخذوا بالعموم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أخرجه البخاري. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. هذا يريد التحضيض على قراءة القرآن وعدم الإقلال من ذلك، وكلما قرأ الإنسان استفاد خيرا وبركة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد يعني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. تم بحمد الله، ونكون في هذا اليوم الموافق للثامن من شهر ربيع الآخر لعام 47 و400 ألف قد مررنا على القرآن 2 في تفسيره بحمد الله عز وجل، ما عدا آيات في سورة الإسراء، إذ انتهينا من تفسير البغوي بفضل الله، وقد درسنا ما يتعلق بالتفسير من الكهف إلى الناس، ودرسنا في كتابنا القول المؤصل من الفاتحة إلى قريب منتصف سورة الإسراء، وهذا من فضل الله علينا. وأما آيات الأحكام فدرسناها أيضا، فضل الله عز وجل مررنا عليها، وبهذا نكون قد قاربنا 3 مرات المرور على القرآن دراسة أحكام ودراسة تفسير، وهذا من فضل الله علينا. نسأل الله الثبات، ونسأل الله القبول، ونسأل الله التوفيق والسداد، وهذا الخير الذي يسره الله منا منه، ولا ينبغي أن نتوقف عن قراءة القرآن ولا عن مذاكرته ولا عن يعني العمل به ولا عن التفكر فيه ولا عن النظر في تفاسير السلف له، ولا كذلك عن النظر في أحكامه. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فإننا نتعبد لله بتلاوته، ونتعبد لله بفهمه، ونتعبد لله بالعمل به، فكله بركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.